الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يا رب اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا صدرا ضيقا إلا شرحته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم أمن بلاد المسلمين، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في مشرق الأرض ومغربها. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، وقف الخليل عليه السلام يعينه ولده إسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت، وأثناء هذا الرفع يدعوان رب العباد عز وجل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم دعا الخليل وإسماعيل يؤمن: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم عليه الصلاة والسلام يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدقت يا ربنا فيما قلت، وبلغ رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم. مهام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حددها أبوه الصالح، جده وجدنا إبراهيم الذي نحن على ملته: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. ما مهمته؟ يتلو عليهم آياتك، تلاوة آيات كتاب الله عز وجل، ويعلمهم الكتاب، أي تحويل هذه التلاوة إلى عمل، إلى فعل. ليست كلمات تحفظ، لسنا عبارة عن مسجلات نسجل الآيات في عقولنا ولا تنطلي وتنطبع في قلوبنا وجوارحنا سلوكا ومعاملة مع الخالق ومع المخلوق. ويعلمهم الكتاب والحكمة، وهي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم المهمة الرابعة: ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. استجاب رب العباد عز وجل للرسول الكريم وولده في أن بعث فينا رسولا، لكن الله عز وجل رتب مهمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ترتيبا غير الترتيب الذي دعا به الخليل. الخليل يدعو: يتلو عليهم آياتك، يعلمهم الكتاب والحكمة، ويزكيهم. فجعل التزكية، وهي الطهارة والتطهير والتوبة والسلوكيات والتربية، في المقام الرابع. يعني جعل تلاوة آيات الله رقم واحد، تعليم الكتاب أي تطبيق هذه الآيات في الواقع رقم اثنين، تعليم الحكمة وهي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وسلوكه المهمة الثالثة، أو الترتيب الثالث. ثم المهمة الرابعة التزكية، وهي التربية، تربية النفس. إذا برب العباد عز وجل يمن علينا بأن بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فجاء الترتيب الإلهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو علينا كتاب الله أولا فينطبع في القلوب، ثم يزكينا أي يطهرنا قبل أن ندخل على تعليم الكتاب وتعليم الحكمة، لأن كثيرا من أبنائنا أبناء الكتب لما درسوا الكتاب جامدا كما هو أو حفظوه كما هو دون دراسة لتفسيره ولا لسبب نزول الآيات ولا الناسخ أو المنسوخ ولا المحكم أو المتشابه، ولم ينظروا إلى الواقع الذي نعيشه، عاشوا منفصلين عن المجتمع، بل إنهم عادوا المجتمع وما زالوا يعادونه حتى اليوم. فإن نظر في المسجد إلى حليق لحية كرهه، لماذا لا تدري؟ هذا فاسق، وهذا ثوبه طويل، هذا متكبر، وكأنما يحاسب الناس على نياتهم، والنية لا يحاسب عليها إلا الله، النية لا يعلمها إلا الله. فرب العباد لفت نظر إبراهيم وأنظارنا أن مهام الدعوة المحمدية تلاوة كتاب الله، ثم التربية، ثم التعليم. لذلك نسعد عندما نرى وزارة التربية والتعليم، ليست وزارة التعليم والتربية، وأتمنى أن يكون في وزارات التربية والتعليم على مدار العالم الإسلامي كله أن يكون فيها تربية إن شاء الله، وأن يكون فيها تعليم، وما ذلك على الله بعزيز. إذن رب العباد عز وجل رتب مهام الدعوة المحمدية: تلاوة كتاب الله حتى نعرف المكي والمدني والمحكم والمتشابه، وحتى نعرف كيف نطبق علاقات فقه المعاملات وفقه العبادات، ثم من قبل فقه التوحيد، ثم تزكية النفس، التربية. أنت تنظر إلى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن آية في مدينته مكة، أو آية في المدينة، أو آية في عصره. الرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا، وأنا العبد الفقير إلى الله، أعتبر آية كونية من آيات الله، آية كونية تفردت بكل ما صنع وخلق الله عز وجل من جميل. كل جميل في العالم موجود في شخص رسول الله، كل شيء عظيم خلقه رب العباد في هذا الكون، فيه دفء الشمس وحرارتها، كان له دفء في تعامله مع صحابته، وله دفء في احتضانه الأبوي لنا، ونحن جئنا بعده 15 قرنا. قد طال شوقي إلى أحبابي، تعجب الصحابة، قالوا: أولسنا بأحبابك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، إنما أحبابي قوم آمنوا بي ولم يروني، وأنا إلى لقائهم أشد شوقا. هذا دفء حنان الشمس الساطعة لقلب الحبيب صلى الله عليه وسلم. عندما يأتي يوم النحر فيذبح هديا ويقول: هذا عن محمد وآله، محمد وأهله، أزواجه، بناته، ثم يذبح الآخر ويقول: وهذا عن فقراء أمة محمد. هذا دفء، هذا دفء. ما من أحد يشاك منكم شوكة إلا وأجد ألم ذلك في قلبي. هذا دفء الشمس وضوء الشمس. إذا رأيت إشراقة الصباح فعندما ترى سيرته العطرة تجد فيه إشراقة الصباح، لأنه بدد ظلمات الجهل وأوجد النور في قلوب هؤلاء الذين كانوا يعيشون على هامش التاريخ، لا قيمة لهم ولا يعني ذكر لهم إلا بهذا الإنسان العظيم، نموا إليه فزادوا في العلا شرفا، ورب أصل لفخر، رب أصل لفرع في الفخار نومي. الإنسان بطبيعته قد يفخر بأصله، لكن العرب وهم أصول افتخروا بأنهم عرب، لأن الفرع منهم عربي وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ويزكيهم. والعجيب أن القرآن نزل يوضح لنا منهج التربية، القرآن مكي ومدني. تجد التربية في القرآن المكي عبارة عن العقيدة، الصبر، الثبات عند النوازل. كل التربية المدنية المكية كانت هكذا. تذهب إلى الآيات المدنية كلها تجد التربية فيها عبارة عن مقاومة الظلم، مقاومة الظالم، الوقوف أمام العدوان أيا كان، الضرب على أيدي المفسدين. بين هذه التربية وتلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم نماذج كالشمس المضيئة، تظل تشرق إلى أن يرث الله الأرض من عليها. وأنتم أحفاد هذه الأجيال الصالحة، اللهم اجعلنا وأبناءنا من الصالحين والصالحات يا رب العالمين. ما الذي صنعت التربية الحديثة بنا؟ عندما تركنا تربية القرآن، عندما رأينا الحبيب صلى الله عليه وسلم قدوة وهو يحفر مع الصحابة في الخندق، ويقولون له يعني عندما يرونه يعمل: لئن قعدنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المضلل، نكفيك يا رسول الله. فيحمل التراب والأحجار معهم ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. ولما خرج في غزوة وتفرق الناس وأرادوا أن يذبحوا سبحان الله لهذه السرية وهذه هذا الجيش شيئا، فقال أحدهم: أنا علي الذبح، وقال الآخر: وأنا علي السلخ، وقال الثالث: وأنا علي التنظيف، والرابع يقول: أنا علي الطهو والطبخ، ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: وأنا علي جمع الحطب، وهو أصعب مهمة في العملية كلها. الحطب، أنتم أهل صحراء وتعرفون كم هو الحطب يتناثر هنا وهناك، ليست غابات أو أشياء يعني مزروعة هكذا. وأنا علي جمع الحطب. يقولون: نكفيك هذا يا رسول الله. قال: إن الله يكره من الرجل أن يتميز على أخوانه. حتى أراد أحد الصحابة أن يحمل عنه شيئا، قال: صاحب الشيء أولى بحمله. هكذا كان قدوة في كل شيء عليه الصلاة والسلام. ماذا صنعت التربية الحديثة بنا؟ قال: والله في تربية اسمها تربية بدنية، خير وبركة، جميل التربية البدنية. كان الرسول يسابق عائشة. ماذا صنعنا نحن بالتربية البدنية؟ جاءوا بكرة القدم. كان من الواجب أن يعلم أو تعلم كرة القدم أفراد الملعب التعاون. بالعكس، علمتهم الأنانية، وعلمت الولد أن يكون تحت الأضواء، فإذا ظهرت الشهرة تابعها الانحراف. وما كسبنا من التربية في كرة القدم وهذه الخزعبلات التي تحدث في المدرجات إلا صورة من صور التهلهل البعيد عن المنهج القويم السليم. بعض من التربية البدنية يربون كمال الأجسام، عجول آدمية عزكم الله سبحان الله، يظهر علينا بما يستر عورته فقط، ويظهر هكذا كل عضلة تساوي 37 كيلو جرام لوحدها. وما القوة في هذا؟ لا أدري. ما الذي قدمه للعالم يريد أن يصنع هكذا ويصنع؟ وأبناؤنا ينظرون بانبهار إلى هذا العيد الأدمي. فسبحان الله، وسبحان من يخلق ما لا تعلمون. سبحان الله، أمور عجيبة نرى. هذه نوع من التربية، التربية الخائبة التي أخذناها من هؤلاء الغرب. ماذا صنعنا بالتربية البدنية؟ جاءوا بما يسمى بالرقص الإيقاعي، استوردناه من الغرب. معنى الرقص الإيقاعي رقص في حمامات السباحة. من الراقصين؟ لا، ليس فيه راقصين، فيه راقصات. راقصات يعني برا وبحرا، فتنزل إلى البحر إلى الماء ويرقص برقص إيقاعي على موسيقى معينة، وتظهر ما لا يجب أن يظهر. يقولون: أنتم تحاربون قيم الجمال، وأنتم تحاربون قيم الثقافات سبحان الله. وتنظر إلى الناس وهم يتكلمون، أقول: سبحان الله، أنا أقف على أقدامي أم يجب أن أقف على رأسي حتى أفهم؟ هل أنا أقف بالمخلوق أم أني فقدت الذاكرة؟ يا ربي، إذا كانت تلك هي الدنيا فكيف الآخرة؟ سبحان الله. فهذه التربية البدنية ما جاءت بنتيجة، لأن المعلم المربي للأسف الشديد، إذا جئنا بمدرب أجنبي، إذا كسب أولادنا في مباراة منهم الملتزم فيشكر الله على هذا النصر، يعني أو اسمه نصر، سميه نصرا. لما هزمنا في كل الميادين جئنا إلى هذا، يعني خير أو نصر، اسمه نصر، فيشكر الولد الملتزم ربه. المدرب الأجنبي كي يحتفل أن فريقه قد فاز يشرب الخمر، فأين التربية في سلوك المدرب؟ إذن القضية، نحن ننظر إلى زوايا قد تكون مضيئة، وهي عبارة عن البرق الخلب الذي يضحك علينا. سبحان الله العظيم، تعالوا إلى الإسلام وكيف ربى البشر وكيف يربينا نحن. بالله عليك، أنت عندما تتوضأ أليست هذه تربية؟ أنت تغسل يديك. والله يا أخي، أنا أقسم أن يديك نظيفتان ما شاء الله، ما أنظف من المسلم. كل اللي في المسجد الآن أيديهم نظيفة. لماذا؟ لأن النظافة قسمان: نظافة ظاهرية وهي ما نصنعها في الوضوء، وأنت تتوضأ تربي ولدك وتقول له: هذه اليد التي تتوضأ عدة مرات في اليوم لا يجب أبدا يوما أن تأخذ مال الغير فتصير قذرة، ولا أن ترتشي من الغير فتصير قذرة، ولا أن تتعطل عن العمل فتصير قذرة، ولا أن تؤذي إنسانا فتصير قذرة، أو تكتب كلمة بذيئة في وسيلة إعلام فتصير قذرة. فيدك النظيفة يا بني هي التي تتوضأ بها 5 مرات، فاجعلها نظيفة من أموال الناس وأعراض الناس حتى لا يحاسبك رب الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذن هذه هي تربية. عندما تتمضمض أنت ترج الماء رجا ثم تمجه مجا مع مج الماء من وتخرجه من فمك، تخرج منه الغيبة والنميمة وشهادة الزور والكذب والفحش بالقول والخوض في الأعراض والتعدي على الناس، بل أن تمسك لسانك عن كل من يقول لا إله إلا الله. هذه المضمضة. فإذا استنشقت تذكرت عبير الجنة عندما سبحان الله التي يقول فيها صلى الله عليه وسلم إن ريحها ليشم من مسيرة 500 عام، ريح الجنة سبحان الله. وكان الصحابة يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيشمون الريح الطيب وكأنهم يتنعمون في الجنة. قال ابن عباس: ما دخلت في الحواميم، وهي السور التي تبدأ بحميم، إلا وشعرت أنني في رياض أتأنق فيهن، كان يسير في بساتين ينظر إلى هذه ثمرة وهذه تفاحة وهذه خوخ وهذه وردة جميلة وهذه وردة صفراء وهذه وردة حمراء. انظر إلى ابن عباس عندما يقرأ القرآن يشعر أنه في رياض من رياض الجنة. فإذا غسلت وجهك قلت: هذا محط نظر المخلوق، هذا الوجه فيه عينان ولسان وشفتين وأذنين. التربية في هذا أن العينين لا تنظر بهما إلا إذا ما أحل الله، ثم غض بصرك هذا عن عيوب الناس وعن عورات الناس، لا تكن فضوليا بعينك. عندئذ استنشق ريح الطاعة، اسمع ما يلذ لك فيما يوضع لك في ميزان حسنات من قرآن وذكر وعلم نافع لك أولا وللوطن بعد ذلك. ثم فمك هذا رب العباد جعل عليه شفتين كي تغلقهما عندما يريد لسانك أن ينطق بالبذاءة، فهذه تربية الوجه. فإذا غسلت ذراعك الأيمن قل: هذا ساعد بنى الكعبة إبراهيم به وإسماعيل، والساعد الذي يبني لا يهدم أبدا، الساعد الذي يقدم لا يهدم مجتمعا. إن اليد التي تعمل هي اليد التي يحبها الله ورسوله، واعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. سبحان الله. فإذا مسحت رأسك، هذه تربية أن تضع كل الناس على رأسك، الأم، الأب، المعلم الذي علمنا، الذي له فضل علينا، هؤلاء يجب أن نجلهم، يجب أن نحترمهم. فإذا غسلت قدمي اليمنى وقدمي اليسرى، فهذه القدم لا تذهب إلا إلى مكان لو صاحبني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسار معي، ولو صاحبني فيه إبليس ما صاحبني وما ذهب معي. أما أن أذهب بقدمي لو صاحبني النبي فيه ما ذهب معي، عندئذ هذه تربية القدم. إذن الوضوء تربية، الصلاة تربية، الصيام، من الذي يراقبك طوال اليوم وأنت أمامك الطعام والشراب إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول: لعلكم تتقون. التقوى هي ألا يراك في مكان سبحان الله أمرك أن تجتنبه، ولا يفتقدك عندما أمرك أن تعمر بيوت الله ومجالس العلم. الحج تربية، الزكاة تربية. إذن الإسلام رب الناس تربية صالحة. تعالوا إلى أبنائنا، لماذا لا نشكل في بلادنا العربية والإسلامية وزارة التربية والتعليم خبراء التربية، مع خبراء علم النفس، مع خبراء علم الاجتماع، مع خبراء الدعوة، مع خبراء الإنسانيات، مع خبراء في شتى التخصصات؟ نأتي للأولاد بعد الصف السادس وتنعقد لجنة في كل إدارة تعليمية، الولد قبل أن يذهب إلى الصف السابع، قبل أن يدخل في سن المراهقة، تمكث اللجنة تجلس مع الولد أو البنت ويرى ميوله ويرى أهدافه. لماذا نصر كآباء؟ الولد متعثر في الدراسة، وصل إلى الثانوية العامة وما زال متعثرا، دروس خصوصية ما هي نفعة، شرح الأب والأم غير نافع، التوصية في المدرسة غير نافع. لماذا تجبر الولد على دراسة شيء لا يستطيع؟ لماذا لا نحوله إلى حرفة؟ يعني لماذا كلنا يجب أن نكون جامعيين، يجب أبنائنا جميعا أن يكونوا أطباء ومهندسين، والنتيجة غثاء كغثاء السيل. قال المثل العربي العامي: مدام أنت أمير وأنا أمير، من يسوق الحمير؟ ما لازم في حد يسوق الحمير فينا، هو لازم كلنا يعني اطباء ومهندسين واساتذه وعلماء ومحامين. يا اخي الولد ليس عنده ملكه في الرياضيات، ليس عنده ملكه في اللغه، ليس عنده ملكه في الفيزياء، شكل لجنه لتكتب تقريرا، هذا الولد يصلح للتعليم الفني، هذا الولد يصلح لان يكون كذا، هذا الولد يصلح ان يكون علميا، هذا الولد عنده ميول ادبيه، هذا الولد سوف يكون خطيبا مفوها يذب عن الامه ويدافع عن الاسلام ويدافع عن الوطن، هذا الولد سوف يكون شاعرا يقرض الشعر. اذا نيسر له طبيعه دراسته ونضع هذا التقرير، ثم بعد ذلك نرعى ابناءنا، لان الولد الذي يجد ان اباه قد كذب مره لن يصدق ابدا، والاب او الابن الذي يجد ان الام تغش الاب في امر ما لن يكون صاحب امانه ابدا، والبنت التي ترى امها مشغوله بتوافه الامور وبالشكايه والحكايه لجارتها ولاختها ولامها عن عيوب الزوج وهو والد البنت، هذه البنت لن تكون في المستقبل زوجه صالحه ابدا. ماذا نقول لله يوم القيامه؟ والله سوف يسالنا عن الصلاه والزكاه والحج، لكن سوف يسالنا عن ابنائنا الذين قال لنا يا ايها الناس قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجار، كيف نقيهم؟ انا عندي ولد عاق، بنت متمرده، ما الذي يجعله يهتدي؟ ارتزق له من حلال، اتق الله رب العالمين، اكون قدوه صالحه، كثره الدعاء، اللهم حسن لنا خلق ابنائنا وبناتنا يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، إذا رآك الإبن تجل عالم الدين سوف يكبر الولد على احترام عالم الدين. إذا رآك ولدك وأنت تقبل رأس أبيك ويد أمك سوف يصنع ما صنعت في أبيك وأمك. بروا آباءكم تبركم أبناءكم. أسأل تلاميذ أو طالبات مدرسة بالأمس، من منكن يا بناتي يقبل رأس أمه وأبيه قبل أن ينام ويسأل الأب والأم يا أمي هل أنت راضية عني، يا أبي هل أنت راض عني؟ قلت من يصنع هذا منكن يرفع الأيدي، رفعت 3 بنيات فقط الأيدي سبحان الله، والباقيات متمردات من الصغر على الأب والأم، لأنها ما وجدت أما تقبل جدتها. وجدت الأم تعلو بصوتها على أبيها، وجدت الـ 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 الأب لا يحترم أباه ولا يجله ولا يوقره، ولذلك ما زرعناه سوف نحصده. سوف يسألنا رب العباد عز وجل أبناؤنا هؤلاء ماذا سوف يقدمون للمجتمع ونحن نقدم لهم أسوة سيئة وقدوة سيئة. هل القضية أنك جئت له بأجمل ثوب لأنه ماركة معينة، وجئت له بأفضل سيارة لأنها من طراز معين، وأدخلت أحسن جامعة، ثم بعد ذلك الخواء الروحي الذي عند الولد والبنت نتيجة عدم وجود القدوة في السلوك سبحان الله العظيم، هذه القدوة يجب أن نراعيها. إنني أذكركم بهذه القصة العجيبة، كان فيه أم لم تنجب إلا ولدا، الولد وصل 9 سنوات، خافت الأم أن الولد بدأ يكبر ولم يحفظ القرآن بعد، وبعدين ذهب قالت له اذهب الى الشيخ فلان في القرية المجاورة، بين هذه القرية والقرية ما يقرب من 10 كيلومترات، قل له امي تقول لك حفظني القرآن. ذهب الولد مطيعا لامه ليحفظ القرآن، واسوأ شيء عند ابنائنا الان حفظ القرآن ومدرس النحو والصرف ومدرس العربية، اسوأ ما يرى الولد في كابوس في الحلم، لو جاء مدرس اللغة العربية لولدنا في الرؤية لقام منفزعا، لماذا لا أدري سبحان الله، من حب الولد. والولد لو جاء الرجل الإنجليزي البريطاني يستطيع ابننا في الصف العاشر يميز ما بين اللهجة الأيرلندية واللهجة الإنجليزية البريطانية واللهجة الإنجليزية اللهجة الإنجليزية الأمريكية، يقول لا 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 هذا إنجليزي استرالي وهذا إنجليزي سبحان الله بريطاني وهذا إنجليزي سبحان الله. لكن لو قلت له كلمة فيها رفع ونصب وجر نسأل الله أن يرفعنا من هذه الدنيا مسلمين سبحان الله يا رب العالمين. ذهب الولد للشيخ إن أمي تقول لك حفظني القرآن، كان حرص الاباء والامهات على طعام مهم حفظ القران احفظ الولد. وكان شيوخنا رحمهم الله جميعا بعد ان حفظونا القران صغارا كان يقول يا بني راجع في خمس كي لا تنس، راجع القران في خمسه ايام خشيت ان تنساه. فكانت مهمه التلميذ فينا ان يتفرغ من دروسه وان يستذكر ويلحق ان يراجع سته اجزاء حتى لا ينسى، لان يظن ان هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لان كان كلام من الشيوخ والعلماء جزاهم الله عنا كل الخير. لكن المهم ذهب الولد فقال له الشيخ ان الحلقه ممتلئه ولك احد امرين، اما ان تتربص او تاتينا بجنيه من الذهب حتى نؤجر به من يرعى الاغنام التي نحلب لبانها ويشرب منها التلاميذ الجالسين في الحلقه. قال الولد انا اولا لا استطيع ان ارعى الاغنام لان قريتي ليس فيها اغنام ولا ادري هذه الصناعه. طيب والجنيه الذهب؟ قال الجنيه الذهب لم يره احد من سكان قريتي منذ ان ولد جدي اساسا. يعني ايه جنيه ذهب؟ يعني جنيه اسلم؟ قال له يا بني هذا. عاد الولد كاسف البال، دخل عليه الليل فحصن نفسه وجلس تحت شجرة ونام. فلما نام، هذه قصة حقيقية، رأى في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له يا ولدي قم وعد إلى الشيخ وقل له إن الرسول يقول لك حفظني القرآن. قال الغلام يا رسول الله قد يكذبني ويقول أنني اخترعت هذه الرؤيا وأنني أدعي بهذه الرؤيا كي أدخل في الحلقة. قال أعطني يا رسول الله أمارة. الولد نابه عايز أمارة، علامة يعرف الشيخ أن هذه الرؤيا صادقة. قال لو قل له الرسول يقول لك بأمارة زمرا زمرا. فذهب الولد عاد على أذان الفجر، الشيخ خارج من البيت لصلاة الفجر، قال يا بني هل ماذا صنعت؟ قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك حفظني القرآن. فضحك الشيخ، يعني سبحان الله. قال له بأمارة زمرا زمرا. الشيخ ارتبك، فأخذ الولد لصلاة الفجر وعاد به بعد ذلك، قدم له طعام الإفطار وقال ادخل في الحلقة. قال كيف؟ أليست الحلقة ممتلئة؟ وأنا سبحان الله والله لا أدخل الحلقة حتى أعرف سر زمرا زمرا، عزة الإسلام وعزة الرؤيا الصالحة. قال له يا بني في الجمعة الماضية رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، فقلت له يا رسول الله أهل القرآن كيف يدخلون الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام زمرا زمرا. اللهم أصلح لنا أبناءنا وبناتنا، اللهم ربهم لنا على الكتاب والسنة، اللهم أقمهم وإيانا على طريقك القويم، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، ارزق بناتنا بأزواج صالحين وأبناءنا بزوجات صالحات، وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين، ارقى دماء المسلمين، أصلح بين الراعي والرعية، اللهم ولي أمورنا خيارنا، لا تولي أمورنا شرارنا، أصلح يا رب أحوالنا، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، لا تنسوا درس الاثنين إن شاء الله بعد صلاة العشاء هنا بإذن الله، وأعتذر منكم الجمعة القادمة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قد يتعب الإنسان أحيانا عندما يرى أنه عجز عن تربية أولاده على النهج الذي كان يتمنى. أمر طبيعي، كل واحد فينا يريد أن يكون ابنه خيرا منه وأفضل منه وأحسن منه ومستقبله أجمل وأكثر استقامة، وتريد أن تعطي ولدك كل تجربتك حتى يستفيد منها. لا ينقص أبناؤنا الذكاء أبدا، أبناؤنا عندهم من الذكاء الفطري ما يتحير الإنسان فيه. يقال يعني معلمة تعبت طوال الحصة في الصف الثاني الابتدائي تحكي لهم عن قطيع الغنم والحمل الصغير الذي لم يسمع كلام أمه، نهاية القصة يعني. شوفوا يا أولاد، الحمل لما يسمع كلام أمه أكله الذئب، ماذا يرد الولد؟ زي أولادكم أذكياء كده ما شاء الله، قال بس الحمل اللي سمع كلام أمه أكلناه إحنا. سبحان الله، حول ولا قوة إلا بالله. يعني كلاهما محكوم عليه، إما أن يأكله الذئب صغيرا أو يأكله الذئب البشري كبيرا. لا إله إلا أنت سبحانك. ورغم هذا يجب أن توظف هذا الذكاء لمساره الصحيح. أنت لما يقبض على لص ويقص لك كيف كان يسرق الناس تتعجب من الذكاء يا أخي، يقول يا الله لو أن هذا الذكي كان رئيس مجلس الإدارة لكان يعمل في المؤسسة إيه؟ كان يعني لا مش يسرقها يعني، كان يعني لو استخدمها في الخير، يعني لو استخدم هذا الذكاء في الخير كان خلى المؤسسة دي أفضل المؤسسات، صح ولا لا؟ ولو أن هذا الإنسان الذي راعى أبوه وهو صغير أنه ليس له في الطب نصيب كانش يدخله كلية الطب. كل ما يعمل عملية الواحد البقاء لله، كل ما يعمل عملية الواحد أجرني، كل ما يعمل عملية الواحد لا حول ولا قوة إلا بالله، بدل ما يشيل الكلى يشيل البنكرياس، بدل ما يشيل البنكرياس يشيل الرجل، لا حول ولا قوة. طب ده دليل على أنه كان طالب فاشل ودخلوه الطب عنوة لأن أباه طبيب ولأن عمه أو خاله أو أو. فأنا أريد أن أقول إن المسلم الصادق هو الذي يرى على الشاشة ما الذي يصلح ابنه. يا أخي خذوا الخبير تربية، قول له بعد إذنك يا دكتور أو يعني من تفهم في علم النفس وعلم النفس، الولد ده قول معك كده شوية، يجلس معه شوية، أنت شايف إنه إيه؟ واخد بالك أنت؟ فيستطيع أن يعينك. اذهب إلى إدارة المدرسة، اجلس مع يوم الأباء، يا أخي الإدارات تشكو منا أن أولياء الأمور لا يرونهم طوال السنة. عمر ما إدارة المدرسة وجدت اجتماع مجلس الأباء وأنت موجود، كل تعمله تقول لهم روح أنت. أنا هروح يعني أسمع لك كلمتين، ابنك فاشل في الرياضيات وفاشل في البتاع. طب وأنت هل هذا علاج للفشل؟ هروبك دليل أنك لا تتحمل المسؤولية. يا أخي إذا طالما أنك ذهبت بي إلى المدرسة كمل المشوار معاه، هذه التربية. سبحان الله العظيم، التربية تحتاج إلى فهم لطبيعة الولد وطبيعة البنت. أنا عايزك تراقب الولد وهو صغير، يكون عندك توأمين في سن 3 سنوات أو 4، وتفاجأ بالآتي: واحد منهم يحب أن يخبئ لعبه ويخبئ الأشياء التي معه ويحتفظ بالدرهم والجنيه دون أن يريه للآخر، والولد الثاني عنده كرم يريد أن أخاه يلعب معه، يريد أن يقدم له ما عنده، والأم تنظر إلى الولد المتعب هذا تقول لا إله إلا الله، عمه الكبير بالضبط، لا حول ولا قوة إلا بالله إن لله. هل هذه تنفع بالتربية؟ هي عايزة تتربى أصلا، دي نقصة تربية بيت أبوها، لازم نجيبها نربيها الأول وبعدين نزوجها. سبحان الله، فالأب أو الزوج هو أصلا ملكاته غير طيبة. يعني ما أقول تاني الخيبان ده ما هو لا إله إلا الله، أو البنت الغبية دي يعني وما جدتها عنها ببعيد، لا حول ولا قوة إلا بالله. والناس تسمع غيبة ونميمة، يطلع الولد فاشل بين طرفين فاشلين غير مكملا متنافرين، عامل زي ايه الاقطاب المتشابهه. احنا عايزين اقطاب مختلفه، الموجب يجي مع السالب يستوي يعمل الشحنه، احنا عايزين شحنات ايجابيه. فانظر الى الولد، هتجد ولد اناني او بنت انانيه، الله يرضى عنك ركز معه، اسال الشيخ، اسال عالم النفس، اسال عالم الاجتماع، اسال الخبير في الشؤون التربويه في الشؤون السلوكيه، قل له كيف اعلم الولد الا يكون اناني؟ قل له شوف خده معاك الى دار ايتام وخلي في جيبه عده دراهم، قل له شوف ابوه هذا مات في حادثه، والولد الثاني ده ابوه يعني لم يرى الولد النور، كان في بطن امه وابوه مات او امه، فانت خذ معك هديه من مصروف الولد. يتعود الولد ان ايه يرى من هو اقل منه. ونشوف انت عايش في بيت بين اب وام، الولد هذا عايش في دور الرعاية ولو مديرة الله اعلم هي رحيمة بي ولا غير رحيمة، ولو مربية الله اعلم يعني بهذا المنطق. فالولد يبتدي يستشعر ان الله انعم عليه، يبدأ يعطي. ربما يوما ما سوف يأتيك يوما يقول يا ابي انا قد اختزنت مبلغ ما من مصروفي وسوف ان شاء الله رب العالمين اعطيه. اذا انت نزعت منه حب الايه مسألة الانانية. انا عايزك تجيب له احد الحاجات المصورة في مثلا في غزة في افغانستان والاطفال او في افريقيا حيث المجاعات، ولو شوف الولد هذا اهو مسلم زيك، نشوف يعني الضلوع بتاع عظامه تظهر خارج لحمه. عارف ليه؟ لا يجد لا لحم ولا دجاج ولا سمك ولا بيض ولا لبن ولا 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 مدرسة. يقول لك يا الله معقول في حد ضايع؟ شو انت زعلان او غضبان مننا ان احنا ما جبنا لك كذا واشترينا؟ يستشعر الولد نعمة الله عليه، يبتدي يتحرك من مسألة الأنانية. ولذلك لما جاء بعض من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم دخلوا عليه تباعا، كان السؤال واحد: عظني يا رسول الله. فرسول نظر كده الى اول واحد قال له لا تغضب، الثاني ماذا قال له؟ قال له بر والديك، الثالث قال له ألق السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. سبحان الله، ليه الثلاثة دول اختلف مع ان السؤال واحد؟ وجد في الاول طبيعة غضب. انا يدخل علي في المكتب انسان اول ما انظر في وجهه اسأل الله الرحمة من الرحمن الرحيم، وجهه ده داخل مبتسم خلي بالك وهو في احلى حالات، اقول يا الله امال ده في بيت؟ ما انت تقرأ الوجه، تقرأ الوجه قاعد مغضب لا يذكر من الاشياء الا اسوأها، وصوته مرتفع وكلماته نارية ويحكم على الناس احكام نهائية وكأنه معه الحق المطلق ومع الاخر الباطل المطلق. هذا انسان لو ان في غضبه يعني سبحان الله خير لما كانت هذه المشكلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لاحظ ان هذا الرجل عنده حالة غضب، بيغضب بسرعة، قالوا لا تغضب، علاجك هتهدأ، انت كريم وقلبك طيب، ولكن الغضب ضيق كل الخيرات اللي عندك. وابن عباس دخل عليه رجل قال يا ابن عباس هل للقاتل توبة؟ فابن عباس نظر في وجه الرجل قال له لا، ليس للقاتل توبة. لما خرج مريدين ابن عباس مؤدبين، لما ترك السائر المكان قال يا ابن عباس أفتيت البارحة رجلا عندما سألك هل للقاتل توبة؟ خبرته وقلت له إن للقاتل توبة، تيجي اليوم تقول الرجل ليس للقاتل توبة؟ يقول ابن عباس شوف رؤية العالم تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، السائل البارحة كان قد قتل، الموضوع تم، قلت له روح ادفع عادية واعمل كفارة واعتق رقبة واستسمح الناس واكثر من الخيرات، يبقى ايه نفتح باب الايه الخير له. اما الاخر فرأيته مغضبا يريد ان يقتل بفتية من ابن عباس، فاغلقت عليه الباب وقلت له ان ليس للقاتل توبة. يبقى الفتية قبل الفعل تختلف عن الفتية ايه بعد الفعل، تمام ولا لا؟ يعني سبحان الله واحد يقول لك يا سيدنا الشيخ لو انا قلت لزوجتي لو كلمت امك اليوم الفلاني تقولي طالق، ولو ان لو ان قلت يختلف عن ايه؟ انا قلت لزوجتي كذا، تختلف الصورة. لما يقول لي لو ان انا خبرتها وقلت لها، اقول له خلي بالك الطلاق يقع، لان في اراء للعلماء ان الطلاق المعلق على شرط يقع، خلاص. طيب في فقهاء يقولوا ايه الطلاق المعلق على شرط لا يقع، فلو جئ وطلق فعلا ناخذ بالتيسير ولا ناخذ بالتعسير؟ ما خير الرسول بين امرين، يبقى ما فيش فتوى للكل، ما فيش فتوى تطلع على الفضائية وراح الرجل يروح معطي فتوى يضيعنا كلنا، ما ينفع. لازم اعرف حال من يسأل، اللي بيسأل ده شكله صالح، شكله طالح، اللي بتسأل دي منتقبة محجبة ولا نسيت ان تلبس وهي خارجة، يعني تختلف الصورة. دي تسأل عن ايه؟ تسأل عن السائل يحدد مدار الإجابة. الفتية قد تكون واحدة ولكن تختلف، الصورة تختلف. قصصت لكم من قبل عن عمر رضي الله عنه بن عبد العزيز لما قبل في المدينة وهو أمير لها شهادة المدعي بشاهد واحد، يقبل الدعوة بشاهد واحد، والدعوة تقبل بإيه؟ بشاهدة يا عادل. قل له أين شاهدك الثاني؟ قل له أقسم يا أيها الأمير أنا أقسم أن كلامي إيه؟ صادق. يقبل شهادته بشاهد بدعواه، يقبل دعواه بشاهد وإيه؟ وقسم. صار عمر بن عبد العزيز أمير للمؤمنين، انتقل للعاصمة في دمشق. يأتيه صاحب الدعوة، دعوة يا أمير المؤمنين أين شاهداك؟ قل له ليس معي إلا شاهد واحد. قل له أين الثاني؟ قل له أقسم. قل له لا يصلح. الرجل عارف عمر وعارف سيرته، قل له كنت تقبلها بالمدينة، وانت أنا عشان ما كبرت علينا وجيت بقيت أمير المؤمنين ومسكت الإدارة كلها. قال له أهل المدينة غير أهل الشام. أهل المدينة دول شافوا التابع التابعين والتابعين والتابعين، وشافوا والتابعين شافوا الصحابة، والصحابة شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فلسه الحكاية لسه على إيه؟ ما عملتش 100,000، فالسيارة زي ما هي، مش خلاص خربت ورحت الوكالة 20 مرة وصارت في كهنت في المخازن، لا لسه الناس كما هم. كانوا يدخلون إلى المدينة ويقولون من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حد من الصحابة لسه عايش ولا فلان يروحون. جاء زمن من منكم رأى من رأى رسول الله؟ والله الحسن البصري وسعيد بن المسيب وعطاء بن رباح يذهبوا ايه يجلسوا معهم يقول يا سلام يعني انت شفت الصحابة وشفت من منهم؟ يا الله شفت ابو بكر شخصيا وجه لوجه كان كيف شكله وكان يتكلم؟ طب عمر بن الخطاب من كان يقف كده كنت تخاف؟ سبحان الله. ثم يدخل هل منكم من رأى من رأى من رأى صحابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شو بيتلمسوا الخير في ايه؟ في من رأى، لان الرؤية دي مهمة. ليه؟ لان تنطبع سلوكيات المتحدث، لان ياخد واحد مننا يجب ان يكون قدوة ولا يتكلم كلاما ويطبق ايه كلاما اخر. فانا اريد ان اقول ان التربية في الاسلام مهمة، لان تنظر انت الى الولد وتستطيع ان ترى. تجد ان فيه بنت من صغرها مهملة لا ترتب غرفتها، مع ان اختها الاصغر ما شاء الله ترتيب الغرفة، سماع الامر، ادب، تواضع، صوت منخفض. والبنت الثانية والعياذ بالله حريق في البيت، اذا نامت سجد الجميع وشكر لله الحمد لله الفتنة نائمة احد الله من ايقظ. ففي ناس كده في هذه البنت تحتاج منك وامها الى رعاية. كيف يعني؟ يا بنتي تعالي انت سوف تصيري زوجة، احنا نقبلك لان احنا ابوك وامك. لما تروحي البيت الغريب لن يقبل الزوج هذا، صح ولا لا؟ مش الاخوات او الاخوة بيتناقلوا رسائل طيبة يقولوا ان للبنات يعني او المتزوجات، يقولوا خلي بالك يا بنت ابوك لما يراك تشاهدي برنامج معين يقعد يشاهد معك لانه اب. زوجك لو دخل ولقيت يشاهد معك يغير الايه اللي تعمل. احنا عايزين قناة الاخبار، عايزين المصايب والبلاء، عايزين مش عايز هو يشارك هذا الايه هذا الحدث. سبحان الله. اذا رأى الاب البنت شعرها كده مصفف في البيت يقول لا قوة الا بالله، احنا ايه ما شاء الله ربنا رزقنا بملائكة يمشون مطمئنين على الارض، الله اكبر. زوجها لو شاف منها شعرها في ايه الهباب اللي انت عاملاه ده لا اله الا الله، هو واخد موقف من الاول. في فرق بين رحمة الاب ونقد الزوج، صح ولا لا؟ ازواج مش انتم، لا مش انتم، لا ده في بلد اخر سبحان الله، بلد غير عربي سبحان الله، يتكلمون اللغه السواحليه. ما علينا ده انت رجل ما شاء الله عليك، هو في شكوى بتجيني يعني منك من زوجتك عليك؟ ابدا سبحان الله. انت لو تعرف اللي بيقال عليك نسال الله السلامه لنا ولك سبحان الله. انت اسال الله الرحمه سبحان الله ان تخرج منها مسلما موحدا لا اله الا الله سبحان الله. يا رجل يا طيب، واحد مسك يدي في الاول امس بالله عليك يا شيخ ما عندكوش في عقود الزواج تعملوا لنا عقد ينتهي بمده الصلاحيه؟ يا ابن عقد ايه ينتهي بمده الصلاحيه؟ يا سياره سبحان الله، عايز في الفقه عقد محدد لا اله الا انت. يقول يا شيخ 30 سنه قال انا عشت في بيت ابوي اقل من 30 سنه. يا شيخ شوفوا لنا حل. طب ده تحلها له ازاي دي؟ قلت يا رجل حل عنا انا لا اله الا الله حول ولا قوه الا بالله. المهم يعني ما انت تسمع العجب يعني ما تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النفوس الانسانيه ليست نفسا واحده ابدا، والله عز وجل عندما ربانا على موائد كرمه وارسل لنا خير خلقه صلى الله عليه وسلم ترك لنا مساله التربيه، واولها ان نكون قدوه. اول شيء في التربيه ان اكون قدوه، الاب صوت المنخفض، الام طاعه الاب وطاعه الزوج والصوت النقاش الهادئ، هكذا يطلع اولادنا ما عندهمش حاله عصبيه. ثبت علميا ان الابناء الجنين يولد من الام العصبيه عصبي عصبي، حتى الجدات زمان كانت توصي بنتها لبنتي لا ترضعي ولدك وانت في حاله عصبيه، لان الولد في هذا يرضع لبن فيه غضب، حليب فيه غضب مش حليب هادئ. زمان كان اللبن اللي في صدر امي وامك رحمه الله على الجميع كان لبن نقي 100%، لان لبن الام معقم، لبن امهات 2011 غير معقم. ليه؟ مش عشان امهات ولا التلوث الموجود، هم ياكلون ماكولات فيها هرمونات وفيها بلاء وفيها مبيدات وفيها مصائب، علاوه على مبيدات الغضب ومبيدات البخل ومبيدات وكيمياء التوتر العصبي، كل ده يدخل على لبن. يطلع الولد لا اله الا الله من صغره، لا يقبل كبيرا ولا يحترم كبيرا. ليه؟ بهذا المنطق. الولد سبحان الله كان يشرب لبنا معقما، اصبح الان يرضع لبان الغضب ولبان الحقد والكلام عن الاخرين سبحان الله. وذاكره الطفل تبدا في تركيز المعلومات منذ ان كان جنينا في بطن امه، فكل الخناقات اللي بين الاب والام تترسم في ذاكرته. يطلع الولد عنده خلل خلل. ولذلك الصالحون من عباد الله كانت الام هي حامل تراجع ما تحفظ من القران بصوت، فتقول خادمتها لمن تقرئين؟ تقول لولد الذي في بطنه. الله، مش يسمع هذه اغنيه خليك تهز من اولها، ينزل ولد ايه يعمل زلزال يرقص البنت بسبعه بكسر اختر لا اله الا الله، بنت لقيها لا اله الا النزله لا حول ولا قوه الا بلاء. بالله عليك لو عندك بنت عندها سنه ونصف شغلها موسيقى بس، تجد بنت كل عضو من اعضائها في 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 في, في منطقه، حول ولا قوه. جابت منين دي؟ هي بالفطره، ما فيش رقص بالفطره، ده رقص بالبيئه سبحان الله، البيئه تتراقص. فنحن نريد ان نحمي ابنائنا. شوف قلت لك من سنوات انا غير مكلف ولا انت بقتل ميكروبات الانحراف ولا جراثيم البعد عن الله، دي مش شغلتك ولا شغلتي. مهمتنا ان نقوي اجهزه المناعه الايمانيه في قلوبنا، نقوي اجهزه المناعه الايمانيه لداخلنا بان ناكل الحلال وان نتقي الله وان نراقبه وان نحسن معاملات بعضنا مع بعض، وان يصدق الواحد منا ولا نتهم مليار وخمسمائة مليون ولا اتهم نفسي، ليبدأ كل واحد منا باتهام نفسه ولا يظن ان مشكلته هي المشكلة العالمية الوحيدة التي تسد الشمس. لا يا اخي، مشاكل الناس كثيرة، ولو عرضت عليك مشاكل والله يا مؤمن لو جيت قعدت معي ساعتين في المكتب او في البيت او على الهاتف وتسمع مشاكل الناس تقول الحمد لله الذي عافانا، سبحان الله العظيم. يعني الراجل لا اله الا الله، الزوجه جايه تشتكي، انا اخت زوجي بتسومني سوء العذاب. طيب دي اللي قعدت على الكرسي ده بالامس واحده ام زوجها ملاك طاهر احسن من امها، ولكن اكتشفت هي هذه العروس او الزوجه ان عندها مرض السرطان. تحب تاخذ الموضوع على بعضه كده؟ اعتقد حماه طيبه وسرطان؟ تقول لا سيدنا الشيخ الحمد لله، احنا نصبر ونحتسب. فالمصائب ياتي يرقق بعضها بعضا. يعني ما تذكر انت مصائب الناس، يا اخي انا قلت لك لما ياتيك ابتلاء ما الذي تصنعه؟ اذكر نعم الله عليك. لما يجي البلوى يقول انا ليا عين ترى الحمد لله، الاذن تسمع الله اكبر، اليد تتحرك. يا اخي فيه ناس سبحان الله العظيم ياتيه المرض المفاجئ تجد انه يحار ماذا يصنع، لكن رب العباد أنعم علينا بنعم عند المرض ننساها، والمؤمن عند المرض لا ينسى نعمة الصحة. هو كده أنعم الله عليك بنعمة الولد والبنت، فما الذي سوف تقدمه للإسلام؟ هذا هو السؤال. راجع نفسك هذا الأسبوع وديكم هتستريحوا مني ان شاء الله الاسبوع القادم والجمعة القادمة، ولكن يوم الاثنين موجود ان شاء الله مش هتستريحوا باذن الله. يوم الاثنين القادم موجودين. انظر ماذا سوف تقدم وراجع نفسك وانظر الى ابنائك، من منهم الحليم حتى يزداد حلما، والمتواضع حتى يزداد تواضعا، والمتكبر حتى يزول كبره، والمتمرد حتى يضيع تمرده. عندئذ نكون قدمنا للعالم وللاسلام عينات جيدة من نسخ مصحفية تسير على قدمين. وفق الله للجميع، وهدى أبناءنا وبناتنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.